أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو جميلة الذي تقدم أمس هو المفضل ابن صالح. المفضل ابن صالح أبو جميلة المفضل ابن صالح النخاس، لأنه كان يبيع الرقيق، ويعبر عنه أيضا بالمفضل ابن صالح الأسدي، الأسدي الخناس، لأنه كان يبيع الرقيق. هذا متعارض فيه ذكره في تفسير القمي الذي وثقه علي بن إبراهيم، وبين ما قاله الشيخ النجاشي رحمة الله عليه من أنه متسالم على ضعفه، فإما أن يتعارضان ويتساقطان أو نرجح إن لم نقل بصحة أسانيد تفسير القمي يكون متسالما على ضعفه، نتيجة إما ضعيف أو أنه لا دليل على وثاقته. أبو سالم بن مكرم ذاك أبو خديجة الذي ثقة ذاك، بينما هذا لا دليل على وثاقته. الكلام وصل في هذه المسألة التي هي 32 من مسائل النكاح إلى الدليل على جواز نظر المحرم إلى محرمه بجميع بدنه عدا العورة، للرجل أن ينظر إلى محرمه جميع بدنه عدا العورة، والمرأة أيضا تنظر إلى محرمها جميع بدنه عدا العورة. الدليل الذي ذكروه على هذا هو قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الجملة الثانية من الآية، آية الحجاب، أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن، الذي هي تصير عمة إلى بني أخيها، فيجوز أن ينظر ابن الأخ إلى عمته، وعمته بالنسبة إليه نفس النسبة التي تكون للعام مع ابنة أخته، ابنة أخته النسبة واحدة، فلذا لم يذكر الأعمام والأخوال. هذا الآية المباركة: وبني إخوانهن وبني أخواتهن. خب، هذه الآية كيف دلالتها على جواز أن ينظر المحرم إلى جميع بدن محرمه؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه كما قلنا أمس قال: الظاهر هذه الآية الظاهرة، أو قوله تعالى الظاهر، في جواز إبداء الزينة التي هي مواضع الزينة، التي هي الشعر والعنق والصدر والساقين والذراعين وكل مواضع بدنها عدا العورة، لأن عورة المؤمن على المؤمن حرام، ولا يجب عليها سترها عن الأب والأخ وأبي البعل وغيرهم ممن ذكر في الآية المباركة من المحارم، فيدل بالملازمة على جواز نظرهم إليها. قلنا أنه يتضمن هذا الكلام بحثين: البحث الأول أن زينتهن هي مواضع الزينة، وأن إبداء هذه المواضع يلازم جواز النظر. وتقدم سابقا أن هذا الكلام الذي ذكر هنا في جواز النظر إلى المحار إلى المحارم ينافي ما تقدم منه في جواز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة وكفيها. هناك استدلوا الأصحاب على جواز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة وكفيها بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فإنه يجوز لهن إبداء الزينة الظاهرة. قال أنه لم يعلم أن المراد من الزينة مواضع الزينة، لم يعلم أن المراد من الزينة مواضع الزينة، بل الظاهر من الزينة هي ما تتزين به المرأة من قلادة سوار خلخال ما شابه ذلك، ويدل عليه ويشهد على ذلك ولا يضربن بأرجلهن ليبدين ما ظهر من زينته، وهو الخلخال حينما تمشي تحرك الخلخال لا يضربن حتى لا يبدين الزينة زينة، بس شنو الخلخال والقلادة والمعضد وما شابه ذلك. هذا الذي قاله وين؟ قاله في لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثم بعدين قال وعلى فرض. قال أول ننظر إلى الآية في نفسها، الآية في نفسها مو ظاهرة في أن الزينة مواضع الزينة بل ما تتزين به. ثانيا جواز الإبداء لا يلازم جواز النظر، وإن كان وجوب الساتر يدل على حرمة النظر، أما جواز الإبداء لا، لا يلازم جواز النظر. ولذا يجوز للرجل أن يبدي بدنه ولا يجوز للمرأة أن تنظر إليه، إما فتوى أو احتياط، هكذا ذكر الأصحاب. لو شرحوا لازمه خوشان هنا يحكمون بجواز النظر. هذا الذي تقدم منه هناك، هنا صارت الزينة هي مواضع الزينة، وأن جواز الإبداع يلازم جواز النظر. الذي تقدم من عنده هذا نقدر نصع عبارتين نقول أنه في تفسير قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ما نصه إنه لم يظهر أن المراد من الزينة مواضع الزينة كما هو المفروض في بعض الروايات، مو مواضع الزينة ما تتزين به المرأة، قلادة معبد خلخال ما شابه ذني، بل ظاهر الزينة ما يتزين به الإنسان من قلادة أو سوار أو نحو ذلك. الذي إحنا سابقا قلنا مرة إحنا نريد نشوف معنى الزينة شنو، مرة نريد نشوف معنى زينتهن شنو. زينة حتى للرجل بعض الأحيان أكو زينة، ليس الكلام في معنى الزينة، كلام في زينتهن الذي فسروا أهل اللغة بأنه مواضع بدنها. حسب بل ظهر الزينة ما يتزين بالإنسان من قلادة أو سوار أو نحو ذلك من اللباس وغيره، بل شعر مو بعيد أنه من الزينة. فيكون المعنى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر من نفس الزينة، والزينة الظاهرة كالخلخال ونحوه، وأما الزينة المستورة فلا يجوز المرأة أن تبديها وأن لا تتستر عليها. ويمكن أن يكون ذيل الآية قرين على أن المراد بالزينة هو ما يتزين به لا موضع الزينة، ما يتزين به مخاف أما لا موضع الزينة ليش؟ هسه حيث يقول سبحانه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فإن ضرب الرجل على الأرض يوجب تحرك ما تتزين به تحرك ما تتزين به المرأة من الخلخال وإيجاد الصوت فيعلم ما هو المستور من الزينة. فليست الآية دالة على وجوب ستر الوجه والكفين بدعوى أنها من الزينة المستثنات، ومع الإغماض عن ذلك وفرض أن الزينة ظاهرة في مواضع الزينة ولو بملاحظة الروايات التي تفسر بأنه هذه الزينة التي يجب سترها الزينة الباطنة الذي يجب سترها والزينة الظاهرة الذي يجوز إبداءها هي مواضع الزينة، ولو بملاحظة هذا فليست هناك ملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر. وإن كانت هناك ملازمة بين وجوب الستر وبين حرمة النظر. قلنا مش طلعت هنا طلعت أنه المراد من الزينة مواضع الزينة يصرح بهذا المعنى، والإبداء ملازم لجواز النظر. يا هو صحيح ذاك هذا بلا كلام أن هذا هو الواضح هو الظاهر، لكن قد يأتي شخص ويدافع كما أنه هو سيد الخوي نفسه دافع عن هذا، قد يقال في وجه الفرق شو الفرق بين الآية بين الجملة الأولى من الآية والجملة الثانية من الآية ولا يمدين زينتهن إلا ما ظهر منها جواز الإبداء لا يلازم جواز النظر. لو فرضنا أن الزينة مواضع الزينة، أما في الآية الثانية جواز الإبداء يلازم جواز النظر. قد يقال في وجه الفرق أن الإبداء في نفسه الذي هو جواز الإظهار في نفسه المستفاد من قوله تعالى لا يبدين زينة إلا ما ظهر منها هو الذي لا يلازم جواز النظر. الزينة المستثنات الذي يجوز لها أن هذا لا يلازم جواز النظر. وأما ليش؟ لأنها ما عديت ما عديت، بينما جواز الإظهار في الجملة الثانية من الآية عديت لا يظهرن لا يبدين زينة إلا لبعولت إلا كذا كذا الاستثناء عدي، أما في الأولى ما عديت. فذاك الآية الإظهار في نفسه والإظهار للغير هاي الإظهار للغير. الجواب عن هذا تقدم سابقا وفي عدة مرات أن الأولى هم عديت إلا ولا يبدين زينتهم عديت، لكنه المعدى إليه هو العام كل أحد واستفاد من حذف متعلق ولا يبدين زينتهن إلمان حذف متعلق الإبداء عن الزينة معناه لكل أحد، وهو بيان لحكم المرأة التي تكون في وسط المجتمع والذي تمارس مختلف الأعمال إلا ما ظهر منها لكل أحد. هذا الحديث ذي شيء إلا لبعولتهن أبا بعولتهن لكذا بالأظهر هذا التعدي هنا الإظهار لكل أحد من المخصوصين ومستفاد هذا العموم من حرف المتعلق. هذا الدفاع الذي هو ذكره، طبعا قلنا أن هذا الدفاع مأخوذ من غيره، ولكن هو الشون قبل احنا ما ندري الشون قبل واضح الفساد وواضح الدفع. واما انه لا ملازمة بين جواز الابداع وجواز، ولذا جوز للرجل ان يكشف بدنه على العورة وحرم على المرأة النظر، اما فتوى اما احتياط، ذاك حكم خوف مو ظهور. احنا كلامنا في الظهور بين الابداء وبين النظر لا في الحكم، قد يحكم على المتلازمين بحكمين مختلفين، لا ربط هذا بهذا لا ربط لهذا بهذا. وهذا الذي قلناه الان تقدم سابقا فلذا لا نطيل البحث فيه، والا احنا اربع موارد من كلام السيد الخوي ناقلين هنا في الكتاب مالتنا كلها متنافيه. واضح أن هذا التحميل الذي كان في آية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها من أجل أنه سوق هذا الدليل إلى عدم الدلالة على الجواز، مو أنه هذا يدل على عدم أن الجواز فلتقول يمكن أن يدفع، لا لا يمكن أن يدفع. الآية المباركة تقول إلا لبعولتهن أو آبائهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، ما ذكر العم والخال، وقالوا أنه لم يذكر العم والخال في الآية المباركة لمعلومية وضوح حكمهما من ابن الأخ وابن الأخت. هسا احنا بمقدار من التوضيح ذكرنا أنه ذكر ابن الأخ وابن الأخت بالنسبة إلى المرأة، وابن الأخ وابن الأخت بالنسبة إلى المرأة، المرأة ما تكون عمته أو خالته، وهذه النفس النسبة نفسها موجودة في العام وابن أخته، وفي الخال العام وابن أخته، وفي الخال الذي هو أخ الزوجة وبنت أختها. معنى وحدة النسبة في القرابة، هذا التوضيح الذي احنا وضحنا، ربما وحدة النسبة ما تبين، هو أن ابن الأخ الذي يكون محرما بالنسبة إلى المرأة فالمرأة عمته بلا إشكال، وابن الأخت الذي يكون محرما بالنسبة إلى المرأة فالمرأة خالته كذلك بلا إشكال، ولا فرق بين العم والعمة والخال والخالة، فكما أن العمة والخالة محرم بالنسبة إلى ابن أخيها وابن أختها، فالعم أيضا محرم بالنسبة إلى ابن أخيه ابنة أخيه، والخال أيضا محرم بالنسبة إلى ابنة أخته. هذا الذي ذكرناه، هذا الاستدلال بالآية والذي ذكره أغلب الفقهاء. أكو آية أخرى يستدل بها على جواز نظر المحرم لمحرمه ولا؟ توجد آية أخرى أيضا استدل بها بعض الفقهاء على جواز نظر المحرم لمحرمه، لكن هذه الآية لم نجدها لا في الجواهر لا في سيد الخوئي رحمة الله، لا في المستمسك، لا في حتى ليش. الآية الأخرى قوله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله واتقين إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآية المذكورة في الأحزاب آية 55، هذه الآية المباركة نزلت بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم.
هذه في كشف جواز
شنو؟ الكشف الابداع لازم جواز النظر، شنو
هذا؟
الملازمه واضحه، ملازمه واضحه، خلي ينكر احد انكاره ليس صحيحا، وانه ملازمه ماكو. هسه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظريه إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فسلوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يدخلون يطلبون أشياء منهم، يقولوا إذا دخلتم فكن يكون ذلك من بعد حجابهم. هسه بعض في نفس الوقت الذي كان هناك بعضهم قالوا إذا مات رسول الله فنتزوج زوجاته، جرأة كان إلى بعضهم. ولذا وما كان لكم أن تأذوا أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هاي تقول أنه كون طبعا الآية في نساء النبي، نساء النبي في خصوص نساء النبي، ربما يكون عدم استدلالهم بهذه الآية هاي واردة في نساء النبي، لا ربط لها بقية النساء. اجوا آباء نساء النبي، قرابة نساء النبي، أخوانها مثلا ما شابه، أعمامها أخوالها ما شابه ذلك، يا رسول الله إحنا همات حينما نسألهن نسألهن من وراء حجاب؟ قال لا، إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله بكل شيء عليم. لا جناح عليهن، شأن نزول هذه الآية المباركة، لا جناح عليهن في آبائهن أنه أبوهن وأخوهن وعمهن وخالهن نساء النبي إذا أراد من عندهن حجم أنه يكون يخل من وراء حجاب. لا، هذه نساء النبي بالنسبة إلى هؤلاء لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. هاي في نساء النبي. ضميرهن راجع لأزواج النبي، وسؤالهن متاعا كناية عن تكلي على الكلام معهن لحاجة. فإذا كان الأمر كذلك، عندكم حاجة وتطلبون شيء، فكلموهن من وراء حجاب. فالضمير عليهن، لا جناح عليهن، راجع إلى نساء النبي. أغلب التفاصيل، كل التفاصيل، أنه حينما نزلت هذه الآية جاء آباء أزواج النبي وأقرباءهن، يا رسول الله إحنا مشكين، نزلت الآية، لا بالنسبة لكم لا جناح عليكم أن تسألوا نساء النبي من دون حجاب. طب إحنا شو نقول؟ نقول أي فرق في هذا بين نساء النبي وبين بقية النساء بالنسبة إلى آبائهن إخوانهن إخوان بني إخوانهن؟ أي فرق؟ كل فرق ماكو. إذا كل فرق ماكوش، فما يدل على أنه آباء وإخوان وأقرباء نساء النبي لهن أن يسألوا من دون حجاب؟ يعني يجوز لهن، يجوز لهذه نساء النبي أن تبدي. فإذا جاز الإبداء جاز النظر. هسا ليش الجماعة بعضهم الذي ينكر الملازم، أما الذي ما ينكر الملازم لو بدل ذكره بلي ذاك خاص صحيح. فلذا إحنا احتمال هذا احتمال سياق الآية. إنسان يطمئن إذا حصل له الاطمئنان بأنه ذنيت الأحكام بل مختص. أما هذا الحكم الذي سأل به الآباء النبي بالنسبة إلى زوجاته، هل هناك فرق بينه وبين بقية النساء؟ إذا اطمئن الإنسان بعدم الفرق، شنو بعد؟ إذا حصل الإطمئنان كل فرق ما هو ولا والله ولا فرق، خصوصا مع الآية المتقدمة الذي تقدمت الذي دل على أنه ولا يبدين زينتهم، أي فرق بينهم؟ هسه خلينا نشوف. كذلك هذه الآية لم تذكر الأعمام والأخوال لوحدة النسبة بينهم وبين أبناء الأخوة والأخوات، أو بعضهم قالوا أنه لم تذكر الأعمام والأخوة من جهة أن الأعمام لهم حكم الآباء، وقد بينت الآية حكم الآباء، والأخوال لهم حكم الأمهات، وقد بينت الآية أحكام الأمهات أباءكم. ولذا أطلق العام في قوله تعالى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إسماعيل عم يعقوب أطلق عليه الآب، من هاي الجهة لم يذكر، لكن الجهة الأولى وهي أنه وحدة النسبة أقوى من هذا. لم أرى لا من السيد الأستاذ لا من السيد الحكيم لا من صاحب الجواهر ونحوه، طبعا بعضهم ذكروها لكن بعضهم أصلا لم يذكرها، الاستدلال بهذه الآية المباركة على الحكم في المسألة، ولعله من جهة عدم الاطمئنان بعدم الفرق بين نساء النبي وغيرهن، لكنه بلا إشكال اطمئنان حاصل بعضهم من هذه الجهة، بل لا تنكحوا أزواجهم من بعده مقتاس بلا كلام، ويذكروا من اختصاصات النبي، أما أنه نساءه يدخل عليهن آباءهن، صاحب الجواهر يذكر مختصات النبي لعله 34 أكثر من مختصات النبي، من يذكر أحد من مختصات النبي أنه نساءه فقط هن يدخل عليهن شنو آباءهن وأقربائهن، ما ذكروا من مختصات النبي، هذا يريد أن لا فرق بينهما من هذه من هذا في هذا بالخصوص. هسا أكو بعض الروايات دلالتها مبتنية على عدم الاختصاص بنساء النبي في هذه الآية، ذكرت رواية والرواية صحيحة صحيحة معاوية، فيها يقول أنا قاعد سأله الإمام أنه هذا ابنك، يقول بلي قلت هذا ابني، وهو يزعم أن أهل المدينة تضع نساءهن يدهن على رأس الأسود وعلى كتف الأسود يعني على العبد، يصنعن شيئا غير جائز، يقول لا الإمام يقول لا هذا جائز. يا بني أما قرأت القرآن؟ قال نعم. قال قرأ له هذه الآية لا جنح علينا في آبائنا، فكل امرأة بالنسبة إلى ما ملكت أيمانهن يجوز لها أن تضع يده على رأسها ويجوز له أن تضع يدها على عنقها عنقه، الذي يظهر من عده أنه هاي الآية مو مختصة، لكن هاي الرواية مقطوعة المطلق لأنه دل على جواز أن تماس المرأة عبدها تضع يده على رأسه وعلى كتفه وما شابه ذلك، ولذا هذه الرواية حينما يصلون إليها يقولون نرد علمها إلى أهله. هل أن احتمال أن هذه الآية مختصة بنساء النبي كافي في عدم ذكرها؟ الاحتمال موهوم، فلذا لا مانع من أن تكون هذه الآية المباركة دالة دلالة قطعية على جواز أن ينظر المحرم إلى محرمه إلى جميع بدنه، لم يقيد لا هذه الآية ولا تلك الآية، لم تقيد بالوجه والكفة يظهرن زينتهن زينتهن مواضع الزينة. هسا بعضهم يجون يقول زينتهن شنو ما تتزين به، هالتقييد ليش؟ خوفا يكون زينتهن ايش من الثانية، هم مواضع الزينة هم ما تتزين به، شو المانع من عنده؟ هذا لا تظهره، اما للمحارم فيجوز لك يجوز لها اظهاره. التقييد للآية بأن زينتهن هي ما تتزين به مواضع الزينة هم يخالف نفس كلام القائل، هم تخصص من دون مخصص، لماذا التخصيص بمواضع بما تزين به خلق يبي يشهد له الآية؟ بل فليكن الآية تقول بأنه الخلخال من الزينة، احنا ما نقول بأنه الزينة غير ما تزين، الزينة هي مواضع الزينة الخلخال والقلادة والمعضد وما شابه ذلك، ماكو مانع. هذه الدعوة دعوة احتمال اختصاص الآية المباركة بنساء النبي لكما ترى غير صالحة لسلب الاطمئنان بعدم الفرق بين نساء النبي وغيرهن في هذا، خصوصا بملاحظة قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هسا هو يقول أنه الآية تقول أبنائهن أبنائهم، والنبي ما عنده أولاد، ما عنده أولاد لهم الحكم، أولاد الصغار وتوفوا، هذا ما لا دخل له في هذه المسألة. المقصود أنه تدل على جواز نظر المحرم لمحرمه آية لآية واحدة. هذا بالنسبة إلى الآيات الدالة على جواز نظر المحرم لمحرمه. هناك روايات أيضا يذكرونها، طبعا يذكرون أربع أدلة لجواز النظر. الآية هذه والذي ذكرناها دليل، الدليل الثاني الرواية معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه قال لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه أو أخته أو ابنته، ما تفصيل بين الشعر وبين بقية محاسن المرأة ما حد فصل من الفقهاء، فإذا جاز النظر إلى شعرها جاز النظر إلى بقية محاسنها. سيد الخوي يقول ولكن، كأنه استدراك، هذه الرواية مخصوصة بالأم والأخت والبنت فلا تفيدنا في ثبوت حكم المحرم لمحرمه. المحرم لمحرمه عام، اسم العمة اسم الخالة اسم ما شابه ذلك، العم والخال ما شابه ذلك. خو الجواب، خو كما أنه لم يقل أحد بالفرق بين الشعر وبين غيره من المحاسن، أيضا لم يقل أحد بالفرق بين الأم والأخت والبنت والعمة والخالة، أيضا لم يقل أحد بهم بالفرق، فأيضا نفس عدم القول بالفصل يكون دليلا على شمول الحكم لجميع المحارم. هذا أيضا بالنسبة إلى هذه الرواية الدالة على جواز نظر المحرم لمحرمه. استدل أيضا على جواز نظر المحرم لمحرمه بعدة روايات، هذه الروايات واردة في جواز التغسيل، تغسيل المحرم لمحرمه. كل امرأة يحرم عليه نكاحها، طبعا حينما يقول في الروايات كل امرأة، مثلا معتبرة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، إذا امرأته موية، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به. من هي الأولاهن به؟ أصلاً الإرث، كتاب الإرث منشأ ودليله أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أب بالنسبة لأبي أولى، أخ بالنسبة لأخي أولى من العم، عم وخال أولى من الأجنبي، وهكذا. فحينما يقول أولاهن يعني محارمهن الأقرب الأقرب. فإذا ماكو زوجة ذاك الوقت من الذي يغسل؟ المحرم اللي يغسل طبعا، يعني ينظر لجميع البلد. وتلف على يدها خرقة، هذا ما علينا، طبعا المراد بأولاهن هو المحارم. هنا في العبارة الذي مذكورة يقول تغسيل المرأة امرأة يحرم عليه نكاحها، النساء الذي يحرمن على الإنسان المراد به خصوص المحارم، وإلا الذي حرما على الإنسان من جهة أنه لا يجوز له أن يتزوجهن كثيرات، بعضها محارم بعضها مو محارم. الغير المحارم ما يساوي المقصر. مثلا شخص تزوج من امرأة في العدة حرمت عليه، شخص تزوج امرأة وهو محرم حرمت عليه، لأنه أيضا يحرم عليه نكاح. ليس المقصود أن يشه أنه يجوز لهن التقصير، المقصود المحارم الذي هي بنت الإنسان، أمه، أخته، عمته، خالته، ما شابه ذلك. هذا غالبا ما يحدث في السفر. طبعا قبل تعدت أنه جماعة من الفقهاء مثل الشيخ ناصر المكارم رحمة الله عليه يقول فالمراد من الزينة ليست هي مواضع الزينة إلا بالدلالة الالتزامية، لأنه استثنى الخاتم، والخاتم لا يكون إلا في اليد، استثنى كذا لا يكون إلا في اليد. تقدم هذا الشيخ المكارم رحمة الله حفظه الله في أنوار الفقاهة يقول يظهر لك من الروايات الواردة أن تفسير الزينة بمواضع الزينة من باب الدلالة الالتزامية، لا أن الزينة بمعنى مواضع الزينة. لا، زينة مو مواضع الزينة. الروايات تصرح بأنه الزينة المراد من هي مواضع الزينة. شنو عن الزين ليس مواضع الزين؟ يقول لأن الآية دالة على جواز إراءة الزينة الباطنة، وأما الزينة الظاهرة فقد وردت في الجملة السابقة. والحاصل أن الزينة على قسمين: ظاهرة أي يجوز إظهارها لكل أحد كالكحل والخاتم المصرح بهما في الروايات، وباطنة وهي كالقلادة والدملج والخلخال والسواك، فلا يجوز إظهارها إلا للمحارم. ومن الواضح أن جواز إظهار هذه الزينة ملازم لجواز رؤية محلها، ومن هنا يظهر أن تفسير الزينة بمواضع الزينة من باب الدلالة الالتزامية، لا أن الزينة بمعنى مواضع الزينة، فإن المجاز أو الحذف مخالف للأصل. هذه الرواية تقول أن الزينة مواضع الزينة، وجه والكفة، شنو أنه من باب الدلالة الالتزامية. الروايات تكملة هذه الروايات الدالة على جواز التخسير الذي يستفاد منها جواز نظر المحرم إلى محرمه إلى جميع بدنه عدا العورة، تأتي تكملتها غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.